هذه الأسواق ما لنا منها بد، هذه الأسواق ما لنا منها بد، هذه الأسواق ما لنا منها بد.
محاضرة شيخنا المبارك أبي رافع عبد الكريم بن قاسم الدولة حفظه الله تعالى ورعاه، مسجد الخراز المجمع مدينة مأرب اليمن، 25 من شهر الله شوال لعام 43 و400 ألف من الهجرة النبوية.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. كان هذا اعتراض من المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاعتراض إنما هو من باب الصد ومن باب التلبيس ومن باب التشويه ومن باب قذف الشبه. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، هذا يأكل الطعام مثل ما نأكل الطعام، ويمشي في الأسواق مثل ما نحن نمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. استغربوا وتعجبوا أن يكون هذا الرسول بشرا مثلهم، وأن يكون هذا الرسول من جنسهم. والله عز وجل كانت له حكمة في إرسال الرسل من بين أقوامهم حتى لا يكون للناس عليهم حجة، يبعث فيهم رسول من أنفسهم، يبعث فيهم رسول يتكلم بلسانهم، يبعث فيهم رسول يعرفونه، يعرفون نشأته ويعرفون حسبه ونسبه بينهم، حتى لا تكون لهم حجة، وحتى يسهل إبلاغهم ويسهل أن يفهموا عن الله وعن رسوله ما أراد الله وما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فحولوا هذا إلى اعتراض، وحولوا هذا إلى تلبيس، وحولوا هذا إلى شبه. ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ ماذا يريدون؟ هم كانوا يعرفونه، نشأ بينهم قبل النبوة، وقبل البعثة، وكان يأكل الطعام مثلهم، وكان يمشي في الأسواق ويتاجر ورعى الغنم لأهل مكة على قراريط عليه الصلاة والسلام، حتى يعرف أنه هو ذلك الشخص، لن يتغير ولن يتبدل ولن يأتي بشيء من عنده يخترعه هو، وإنما ليعلموا تفضيل الله سبحانه وتعالى وحكمة الله عز وجل في الاصطفاء والاختيار. ولكن أبى الشيطان إلا أن يضلهم ويمنيهم ويستخدمهم في الصد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو جاءهم رسول لا يعرفونه يقولون هذا ما هو معروف، كيف نصدقه؟ لو جاءهم رسول من غير جنسهم ما استطاعوا أن يتخاطبون معه ولا أن يتخاطب معهم. فالله عز وجل بعث الأنبياء من نفس سلالة بني آدم، وقد قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم، من أنفسكم يعني منكم وبيكم، من أنفسكم يعني من أوصافكم حسبا ونسبا، تعرفون فضله وشرفه. لكن بدل أن يستخدموا هذا في الهداية جعلوه سبب في الضلالة والبعد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فالأسواق هي محل سير الناس، ومحل تجمع للناس، ومحل ذهاب وإياب للناس، لأن الأسواق فيها حاجات الناس فيأتون إليها ويقضون حاجاتهم منها ويأخذون منها ما يشاءون. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الأسواق ويأتي في الأسواق، بل وكان يجعل الأسواق مكانا لدعوته وعرض هذا الدين على الناس. فقد كان للعرب في الجاهلية أسواق كبرى يتجمعون فيها، إذا جاء الناس للحج تعقد الأسواق الكبرى مثل سوق عكاظ والمجاز ومجنة، يتجمع فيها العرب من كل القبائل العربية ومن كل القرى ومن كل البوادي، يأتون فتصبح لقاءات كبيرة وتجمعات عظيمة يكون فيها الشعر والبلاغة والفصاحة، ويكون فيها ما فيها من أمور دنياهم. كان فيها مصالح عظيمة يقضون فيها أمورهم وما يحتاجون إليه. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يأتي هذه الأسواق يدعو الناس إلى دين الله عز وجل، ويعرض عليهم كتاب الله، ويعرض عليهم دين الله سبحانه وتعالى، لأن هذه التجمعات لا تكاد أن تكون ولا أن تحصل إلا في مثل هذه الأماكن. ثم استمرت الأسواق فيما بعد ذلك بعد الإسلام وظهور الإسلام، لا يزال الناس في أسواقهم وفي بيعهم وفي شرائهم على أنواع احتياجاتهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الأسواق حتى وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام، فيدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ومن ذلك أنه دخل السوق فوقف على رجل يبيع الطعام، فأدخل يده في صبرة الطعام داخل الطعام، فوجد بللا وجد طعام مبلول والذي فوق غير مبلول، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: لو جعلته في الأعلى حتى يراه الناس. من غش فليس منا. فكانت الأسواق تأخذ حظها في الدعوة وفي التعليم وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر. ومع ذلك فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغضها إليه الأسواق. لماذا ذكر المسجد وذكر السوق وذكر صفة الحب وصفة البغض؟ فالله يحب، وصفة المحبة ثابتة لله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والله عز وجل يبغض، وصفة البغض ثابتة لله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغضها إليه الأسواق. لأن المساجد فيها ذكر الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أذن الله عز وجل برفع هذه المساجد وبناء هذه البيوت من أجل أن تقام فيها عبادة الله وطاعة الله، ويأتي الناس إلى المساجد ليعبدوا الله، ليقيموا ذكر الله، ليتعلموا دين الله، ليتفقهوا في المسائل العلمية، ليعلموا الحلال والحرام. فأحب الله عز وجل هذه البقاع لأن فيها هذا الخير. وإذا أتيت إلى الأسواق تجد فيها الدنيا والعمل في الدنيا والانشغال بالدنيا والانهماك في الدنيا والتفكير في الدنيا، وهذا ليس حراما، إنما هو من الأمور المباحة، لكن لا يغلب السوق المسجد، ولا تغلب صفات السوق تلك الصفات التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن أهل المساجد وهذه البيوت ومن يأتيها ليقيم فيها ذكر الله عز وجل ويعبد الله سبحانه وتعالى ويذكر الله ويدعو الله سبحانه وتعالى. فلماذا أبغض الله عز وجل الأسواق؟ ولماذا كانت أبغض البقاع؟ هنا فرق بين المكان وبين من يأتي المكان. ليس ما أبغضه الله عز وجل من المكان معناه أنه يبغض من كان فيه، ولا ما أحب الله عز وجل من المكان معناه أن الله سبحانه وتعالى يحب من كان في هذا المكان. فإن الأماكن لا تقدس أهلها. لما قال أبو الدرداء لسلمان الفارسي أن يأتي إلى الشام، قال: أتي إلى الشام فإنها الأرض المقدسة، وهي أرض مباركة وأرض مقدسة، مهبط الرسالات ومهبط وحي الله سبحانه وتعالى، وأكثر رسل الله عليهم الصلاة والسلام بعثوا في الشام ومن الشام وفي تلك البلاد. فقال له سلمان الفارسي: إن الأماكن لا تقدس أهلها، وإنما يقدس الإنسان عمله. فإذا وجد الإنسان في المسجد قد يكون ممن يحبه الله، قد يكون عكس ذلك، وإذا وجد الإنسان في السوق قد يكون ممن يبغضه الله عز وجل، قد يكون ممن يكون عكس ذلك. فالمكان له حكمه وله أحكامه، والشخص لا يتعلق بحكم المكان الذي هو فيه. لو كان الله يحب المكان ويحب من كان فيه لكان أبو لهب ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى، لأنه كان في مكة وكان بجوار البيت الحرام ومات في مكة. لكن هذا كله لا ينفع صاحبه، ما ينفع العبد إلا عمله. لو كانت الأماكن تقدس أهلها لغفر الله لعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين الذي استغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى عليه ودعا له. فإذا لابد أن نفرق بين أحكام المكان وأحكام الأشخاص. فالشخص له حكمه في أي مكان كان فيه على حسب عمله وقربه إلى الله سبحانه وتعالى، والمكان له حكمه والعمل له حكمه، وهكذا من التفصيلات التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو كان يترتب على بغض الله الأسواق الحرمة، حرمة دخولها، لما دخلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن كانت العلة في بغض الله عز وجل لهذا المكان أنه مكان غفلة، الناس منهمكون في الدنيا. ولذلك قد يكون الإنسان مشغول بالدنيا وهو في المسجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا رأيتم الرجلان يتبايعان في المسجد فقولوا لهما: لا أربح الله تجارتكما، تدعو عليه. لماذا؟ لأن هذا المكان ما هو مكان للغفلة ومكان للدنيا ومكان للبيع ومكان للشراء، وإنما هو مكان لذكر الله سبحانه وتعالى. فلا يقام فيها البيع ولا يقام فيها الشراء ولا يكثر فيها الحديث عن الدنيا وعن أخبارها وعن أحوالها، إنما يذكر فيه الله سبحانه وتعالى. الذي يريد أن يبيع وأن يشتري فليخرج خارج المسجد أو يذهب إلى الأسواق، فقد أحل الله البيع وحرم الربا كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. عباد الله، فنحن ننتبه لأنفسنا، لأن هذه الأسواق ما لنا منها بد. وليس عيبا أن يأتي الرجل السوق فيبيع ويشتري أو يأخذ حاجاته أو لأهله، وليس عيب كذلك ولا حرام على المرأة إذا لم تجد من يأتي لها بحاجتها أو يقضي شؤونها أو يقوم عليها أن تأتي السوق فتأخذ حاجتها وتنصرف. هذه الأسواق ما لنا منها بد، لكن يجب علينا أن نتعلم أحكامها ونتعلم كيف ندخلها ومتى ندخلها وإذا دخلناها على أي حال نكون، سواء كنا من أصحاب الحاجات الذين يريدون أشياء أو كنا من أصحاب التجارات نأتي الأسواق نبيع ونشتري. أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، يدي الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب له 1000,000 حسنة ومحي عنه 1,000,000 سيئة ورفع له 1,000,000 درجة وبني له بيت في الجنة. فيا أيها الداخل إلى السوق، استحضر هذا الذكر، احفظ هذا الذكر، اذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر لتكسب. أنت ذاهب مثلا لتبيع وتشتري، تريد أن تكسب بعض الريالات، آلاف، مئات الآلاف، عشرات الآلاف، ملايين، هذا شيء حله الله عز وجل. ولكن هذا المكسب الدنيوي سوف تذهب وتتركه خلفك، وقد ربما ما تتمتع منه بشيء، لكن انظر إلى هذا المكسب، انظر إلى هذا الربح، انظر إلى هذه التجارة، انظر إلى هذا العمل العظيم. أنت تدخل السوق، لا بد لك أن تدخل السوق، فما الذي ينسيك ذكر الله عز وجل؟ وبالتحديد هذا الذكر الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كم من أجور عظيمة، وقد تمر على السوق مرورا لكثرة الأسواق الآن، قد تمر مرورا لأن الأسواق منتشرة. كان فيما مضى على عهد آبائنا وأجدادنا كان السوق ما يكون إلا من الأسبوع للأسبوع، يتسوق يذهب من الأسبوع مرة واحدة، يتسوق للأسبوع كامل. أما اليوم فالأسواق في كل مكان، والأسواق مفتوحة آناء الليل وآناء النهار، والناس يغشونها رجالا ونساء. فتذكر هذا الذكر لتذكر الله عز وجل به. قد تمر على السوق ما لك حاجة مرور، قد يكون بيتك بجانب السوق، إذا جئت إلى بيتك لابد تمر بالسوق، إذا خرجت من بيتك لابد تمر بالسوق، قد يكون عملك من وظيفة ونحوها طريقها من السوق، ما تذهب إلى العمل إلا وتمر بالسوق هذا، وما تخرج من العمل إلا وتمر بالسوق، فتذكر الله تبارك وتعالى بهذا الذكر لتتاجر مع الله عز وجل. وهذا الذكر يذكرنا به النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن نفرق بين التجارة التي لا تبور والتجارة التي تبور. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذه تجارة لا تبور ولا تفسد، هذه التجارة التي ستجدها أمامك، هذه التجارة هي التي ستعينك على هذه الحياة الدنيا، هذه التجارة وهذه الأرباح العظيمة هي التي ستدخل معك القبر، هذه الأرباح والمكاسب الكبيرة هي التي ستجدها أمامك في صحيفة أعمالك يوم القيامة. أما هذه المكاسب المملينة، المكاسب المؤلفة، المكاسب المملينة، هذه من أين اكتسبتها وفيما أنفقها؟ ولا تتحرك ولا تزول قدمك يوم القيامة حتى يسألك الله عز وجل عن هذا المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فعلينا بذكر الله عز وجل، وأيضا هذا الذكر يجعلك تنتبه أنك داخل إلى مكان غفلة. ولذلك قال أهل العلم: لماذا عظم هذا الذكر في هذا المكان؟ لماذا ما يكون هذا الذكر في المسجد؟ من قال إذا دخل المسجد كذا وكذا كان له كذا وكذا، ما جعل هذا الذكر إلا عند دخول السوق؟ قالوا: لأنه في مكان الغفلة، وفي وقت الغفلة يعظم أجر العمل ويكثر أجره. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج يعني في وقت الفتن والمشاكل، الناس في غفلة وفي تفكيرات حول هذه الفتن وانشغال بها، فمن يعبد الله قليل ومن ينشغل بعبادة الله قليل، فلذلك الناس في غفلة وأنت تعبد الله سبحانه وتعالى، فانظر كيف يكون الأجر. العبادة في الهرج كهجرة إلي. لماذا جعلت صلاة الليل في هذه المنزلة العظيمة؟ عليكم بصلاة الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومرضاة لربكم ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد، كما في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه. لأن الناس في غفلة، الناس نيام، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي يصلي، فلما انتهى من صلاته قال: لا إله إلا الله، ما أنزل الله من الفتن رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، من يوقظ صويحبات الحجر، أي من يوقظ نساءه ليقمن يصلين بالليل ما كتب الله سبحانه وتعالى. فالعمل في وقت الغفلة، في زمن الغفلة، في مكان الغفلة، له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذا السوق مكان غفلة، لذلك أبغض الله ذلك المكان، لأنه ما يذكر الله عز وجل فيه إلا قليلا عياذا بالله. وهكذا تذكر يا من تأتي إلى الأسواق أنك تأتي مكان يبغضه الله عز وجل، فلا تقصر المكوث فيه ولا تقصر البقاء فيه إلا مضطرا أو لحاجة. الآن بعضهم يتجول في الأسواق ويتمشى في الأسواق ويتفكه في الأسواق، ما له حاجة، فقط يتمشى من هذا المكان إلى هذا المكان، ومن هذا الدكان إلى هذا الدكان، ومن هذا المحل إلى هذا المحل، ما له شيء، وخصوصا في البلاد التي فتحت لهم الدنيا، تجد أسواق ضخمة مزخرفة مزينة، تدخل فيها فتجذبك وتأخذ بلبك ومجامع قلبك. والناس أغلبهم يأتونها، لو ترى كثرة الناس وتزاحم الناس في هذه الأسواق لتعجب، هل هؤلاء الآن كلهم لهم حاجات في هذا السوق؟ هل كلهم يشترون؟ لو أنهم يشترون في ذلك اليوم، لما ترى تلك الأعداد الهائلة، لو أنهم يشترون من هذه الأسواق انتهت البضائع من السوق، وكل يوم وأصحاب السوق في بضائع جديدة، لكن ضياع للأوقات. ما انتبهوا أن هذا المكان لا يغرك البناء، لا يغرك الزخرفة، لا تغرك الأضواء، لا تغرك المكيفات، لا تغرك أحيانا النوافير والأشياء الجمالية، لا تغرك هذه، فكل هذا لا يحول حكم هذا المكان ولا يكون سببا في تغيير الحكم، فهو من أبغض البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه مكان غفلة. فإذا استشعرت أنك في مكان غفلة، واستشعرت أنك في مكان يبغضه الله، هل ستجلس؟ هل ستحب هذا المكان؟ ما تدخله إلا مضطرا، وإذا دخلته فأنت تذكر الله سبحانه وتعالى، سبح، تستغفر، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، على قدر ما عندك من العلم وما عندك من الفهم. وكذلك عباد الله، من أتى هذه الأسواق فليتسلح بالصدق ليكون صادقا، لا يستخدم الكذب، لا البائع يكذب ولا المشتري يكذب ولا الداخل يكذب ولا الخارج يكذب، يكونون من الصادقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، البيعان أي المتبايعان على شيء بالخيار، هم بخيار ما داموا في مجلس البيع، وهذا بما يسميه الفقهاء خيار البيع، لك خيار في هذا البيع وأنت في مجلس البيع، خيار المجلس أن تتراجع عن البيعة فما تشتري، تقول ما عاد أريدها ولو قد دفعت، ما دمت لم تخرج من هذا المجلس، ويحق للبائع أيضا أن يرد إليك ثمن هذه السلعة ولو كنت قد قبض السلعة وهو قد قبض الثمن، هذا خيار المجلس، مجلس البيع. وهذا المكان أو الحوار الذي يدور بين البائع والمشتري هو مجلس البيع، وفيه خيار البيع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، فإن صدقا ونصحا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. تأتي إلى البائع تقول له هذه السلعة بكم؟ يقول لك بكذا. تقول له أشتريها منك بكذا، يقول لك قد دفعوا لي بها كذا. كذب فقط من باب أن يجذبك فقط إلى شرائها. ولذلك ننظر أن هناك محق في البيع والشراء الآن. وهذه يا إخواني في الله، ارتفاع العملة، انخفاض العملة، هذه من محق بركة البيع بسبب الكذب الموجود في الأسواق عند البائع عند المشتري. أصبحت الأسواق غير مستقرة، يوم الصرف يطلع يوم الصرف ينزل، وهذا يسبب ماذا؟ حرج وضيق على الطرفين سواء البائع أو المشتري. ما السبب؟ عدم الصدق، الكذب. أصبح الكذب عند الناس مثل شرب الماء عياذا بالله، أصبح الكذب عند الناس مستساغ، بل أصبح الكذب عند الناس تجارة يتاجرون فيها. لماذا؟ لينفقون سلعهم. بل أصبح الكذب له حلاوة، إذا ما كذب يشعر بصداع في رأسه، لا بد يكذب. يقول لك إيش؟ نعم أنا مضطر أشياء مشي بضاعتي. ثم إذا بمحق البركة في البيع والشراء يحصل بمثل هذه الأمور والأزمات التي نراها. هذه أيضا الآن صعوبة وصول البضائع، وصولها إلى أهلها. ما هو السبب؟ هذا من محق البركة. كان من قبل الناس تصل البضائع عندهم بكل سهولة بكل يسر، الآن في صعوبة في مشقة، هذا محق للبركة. فإن من البركة التسهيل التيسير الذي يجده البائع والمشتري، يجد المشتري سلعته مباشرة بسهولة، والبائع تصل إليه البضائع بسهولة. لكن أصبحت الآن مشقة. وما فكر الناس، ما تأمل الناس إيش السبب؟ قالوا كذا وكذا وما يحصل. هذا إنما هو من باب تحصيل الحاصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، كل سهولة بكل يسر. الآن نحن نعتمد ونتوكل على الكذب، وأن البائع لابد يكون لسانه حلو، يكسب الزبائن، يلبس عليهم، خادعهم، يغالطهم، وهكذا الزبون يريد أن يكذب على البائع، المشتري يكذب على البائع، والبائع يكذب على المشتري. يأتي يقول له أريد هذه السلعة، يقول له بكذا، يقول له أنا حصلتها هنا في الشارع الثاني عند الدكان الثاني بكذا، هو كذب ولا حصلها ولا شيء، يكذب عليه، يريد بس أن يدخل عليه في أن يخفض له من السعر. فجاء المحق ورفعت البركة. تجد الآن الناس يشتغلون ليلا ونهارا والأموال كثرت، لكن ما يجدونها بأيديهم، تذهب تطير. ما سألنا أنفسنا؟ الكذب الموجود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول محقت بركة بيعهما. البائع ما يبارك له في الثمن، والمشتري ما يبارك له في السلعة. قالوا الآن كثرت البضائع، يعني المقلدة المغشوشة. أي السبب؟ كان من قبل البضائع الموجودة في السوق أصلي، وبعض الناس الآن تقول له هذه موجودة من قبلها فترة أصلي. لماذا جاءت البضائع التقلية وانتهت تلك البضائع الأصلية التي كان الناس يشترونها وينسونها؟ أي سبب؟ محق البركة. استبدلنا، بدلنا، عوضنا بهذا المزيف بهذا المقلد، وحرمنا من الشيء الجيد الممتاز الطيب. فهذا الحاصل، محقت بركة بيعهما. فعليك بالصدق يا من تدخل السوق للشراء، يا من تدخل السوق للبيع، عليك بالصدق. وهكذا أيضا ترك الغش، كما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. لا تغش، بيع الموجود عندك بصفته بحالته. الآن الغش موجود حتى في بيع الغنم، حتى في بيع اللحم، ما وجد بيع من البيوع إلا واحترف أهله الغش عياذا بالله. ونريد البركة. وهذه معاصي. النبي صلى الله عليه وسلم خرج على المهاجرين كما عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ومنها: وما طفف قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالقحط، يعني عدم نزول المطر، إلا ابتلوا بالقحط والجدب. القحط عدم نزول المطر، والجدب عدم انبات الأرض نباتها الذي كان الناس يعهدونه. اليوم التطفيف في المكيال والميزان منتشر، وهذا من باب الغش. والله عز وجل يقول: ويل للمطففين. بعض الناس يحسب أن العقوبات التي جاءت في الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بس العقوبات في الآخرة، ما يظن أنها أيضا تأتي في الدنيا، وأن صاحب المعصية يعاقب عليها في الدنيا ويعاقب عليها في قبره ويعاقب عليها في الآخرة إن لم يتداركه الله سبحانه وتعالى برحمته. فعلينا أن نتفقه وأن نتعلم. الآن من حك رأسه ذهب يبيع ويشتري. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول: لا يغشى أسواقنا إلا من تفقه في الدين أو من تعلم العلم أو بهذا المعنى. كان الأئمة يبيعون ويشترون، كان الناس في خير وكانت البركات موجودة. فالمسألة مسألة علم وفقه في الدين. الآن البيوع الربوية منتشرة والقروض الربوية منتشرة، وجاءوا لها بتلبيسات وزخرفات، هذا يسميها مرابحة، هذا يسميها كذا، وهذا يسميها تمويل، تمويل الأصغر والتمويل الأكبر، ويستخرجون الفتاوى المضلة وهي بيوع ربوية. البيع والشرط موجود، بيعتان في بيعة موجود، بيع ما لا يملك موجود، بيع الغرر موجود، وهلم جرى من البيوع المحرمة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك العقوبة تتتابع وتتوالى من كثرة المعاصي الموجودة في أسواق المسلمين. وهكذا من دخل السوق فلينتبه أن يكون شراؤه بيمين أو بيعه بيمين، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين. الآن هذا منتشر، ما يبيع إلا بحلف والله وبالله وتالله، وذاك ما سيشتري إلا إذا حلف له البائع على أن هكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بيعان بالخيار، اشتري بخيارك، كما يقوله الناس اليوم: اشتري بخراجك، هذه السلعة تناسبك، قد عرفت عنها شيء، قد سألت عنها، ما تأتي تشتري إلا شيء أنت تعلمه أو تفهمه، وإذا لم تفهمه أو تعلمه فما لك إلا ذمة الرجل. لا تدخل حلف الأيمان في بيعك وشرائك، فإن هذا مما يمحق البيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم حديث أبي ذر: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: المسب الإزارة، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. انظر إلى عقوبة شديدة، لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، من أجل أنه كان ينفق سلعته بالحلف، يكذب في حلفه، جعل الله بضاعة ما يبيع إلا بالأيمان أو بالأمانة. من حلف بالأمانة فليس لنا. بعض الناس يفعل نفسه أنه ذكي، يقول لك: والله ما جبت رأس المال. هو بالفعل أنت ما جبت رأس المال، قد جبت يمكن أكثر من رأس المال، يظن أنه ذكي. وما درى اليمين علانية المستحلف، اليمين هو علانية من حلفت له، هو أتى لك بهذا السعر أو بهذا الثمن على أنه ما معه إلا هذا أو أن هذا قيمته، وأنت تقول له والله ما جبت رأس المال، زين ما جبت رأس المال حتى ما وصلت إلى رأس المال، هو في ظنه أنه حلف صادق، وما ظن أن الحلف على نية من حلفت له وأن هذا كذب، فلا تلف ولا تدور، لا تخدع نفسك وتجعل الله عز وجل بضاعة ويهون عليك اسم الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلف ينفق ثم يمحق، أنت نفقت سلعتك لكن ستمحق مكسبك، والمال الحرام إذا دخل في المال الحلال أفسده. وأيضا يحذر الداخل إلى السوق أن يقع في بيع محرم، ومن البيوع المحرمة بيع العينة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتبايعتم بالعينة أوشك الله أن يسلط عليكم عذابا لا ينزع منكم حتى تراجعوا دينكم. العينة أو بيع العينة نوع من البيوع الربوية، وهو أن تشتري السلعة من صاحبها ثم تبيعها له بأنقص مما اشتريتها منه، تبيعها له هو مباشرة أو تبيعها لوكيله أو سمسار له. بعض الناس أيضا يجعل نفسه أن باب الذكاء وما يريد يقع في الحرام، بل هو وقع في الحرام مرتين، وقع في الحرام ووقع في الحيلة على الحرام، الحيلة على الحرام حرام والحرام هو حرام. فيأتي إنسان مثلا يريد أن يستلف من شخص يقول له ما عندي أنا سأعطيك بضاعة وسأشتريها منك، إذا تريد تبيعها علي أنا سأشتريها منك، يحسبها عليه بمبلغ ويبيعها له بأنقص، هذا كأنه أقرضه 100 ب150، هو ربا الفضل، إلا أن البيع والشراء حيلة. ومن البيوع المحرمة ما هو منتشر الآن، يريد بضاعة مواد غذائية أو مواد بناء أو سواء كهربائيات أو إلكترونيات، يريد يفتح محل أو كذا، فيأتي إلى بنك من البنوك الذي تقرض مثل هذه القروض، فيقولون ذهب انظر بضاعة بكم تريد، يذهب إلى السوق يقول وجدت بضاعة فاتورتها كذا كذا، يقول له خلاص نحن نبيعها لك بكذا، إذا وافق باعه فيربحون قبل أن يبيعون، هذا بيع ما ليس عندك وهو بيع ربوي، والآن منتشر، أصبح الربا مفتوح بأبوابه. قال عليه الصلاة والسلام الربا 70 شعبة، أقلها إثما أدناها في الإثم مثل أن ينكح الرجل أمه، انظر هذا أقل إثم في الربا. الآن أيضا يتبايعون ويشترون في العملة الكبيرة والعملة الصغيرة مع الفارق، ويأتي في التحويلات ويأخذون مقابلها كذا، فهذا كله مما حرم الله عز وجل. الخلاصة يا عباد الله أن هذه الأسواق هي أماكن لما أحله الله عز وجل، فلا نحولها أماكن للمعاصي، ولا نحولها بؤر للغفلة، ولا نحولها أماكن للبيوع المحرمة. قد أحل الله البيع وحرم الربا، فلا نوقع أنفسنا في مخالفات، ومن اشتبهت عليه مسألة أو رابه أمر فليسأل وليتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فإنك مسؤول عن دينك ومسؤول عن بيعك وعن شرائك، وكذلك أيضا لا تبع ما حرم الله سبحانه وتعالى كل ما حرم الله لا تبعه ولو استحله الناس، وأصبح في حياة الناس جزء من العادات التي اعتادوا عليها. فالحرام حرام ولو أطبق عليه أهل الأرض، وما علينا إلا أن نتفقه في دين الله ونتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل عن الحلال فنحله وعن الحرام فنحرمه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في أقواتنا وفي أرزاقنا وفي بيعنا وفي شرائنا وفي تجاراتنا وفي اقتصادنا وفي أمننا وأماننا وفي أهلنا وزوجاتنا وذرياتنا. اللهم إنا نسألك البركة في أحوالنا كلها، في ظاهرها وفي باطنها يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى والعفو والمغفرة. اللهم إنا نستغفرك لما عملنا ولما لم نعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا جميعا.